Created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: علي ميزان الأعمال. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إخواني، قد تقدم البحث فيما تقدم في علمية تفاوت النفوس، ثم أن الموجودات هي آثار تجلي أسماء الله الحسنى. هنا طبعا ركزنا على هذه النقطة المحورية. أساس الفكرة هي أن كل ما يصدر من الإنسان في هذه النشأة إنما هو مربوط باختياره في تلك النشآت.
Created with free version for non-commercial use.
عالم الذر، أما نسميه مثلا بالوجود العلمي، أو عالم ألست بربكم، ذلك العالم الذي فيه تمايزت الحقائق وتمايزت الأمور. وقلنا بأن هذا لا يعدو إلا أن الله يعلم سبحانه وتعالى بالأشياء أزلا وأبدا، ويعلم بما يكون قبل أن يكون. هذا نتيجة العلم الإلهي. ولكن ركزنا على نقطة بأن علم الله شيء، وإرادة واختيار الإنسان شيء آخر. لا توجد ملازمة بين أن الله يعلم بأن هذا الإنسان سوف تكون عاقبة أمره الشقاء، وبين أن هذا العلم أجبر ذلك الإنسان. لا توجد ملازمة. علم الله بالشيء غير إرادة الله سبحانه وتعالى. بالعكس، الله أراد لعباده
الخير،
أراد الإنسان المكلف، أراد له السعادة، ولكن يبقى الإنسان مختارا. فإذا علم الله لا يستلزم جبر الإنسان على أي فعل.
وهذه للأسف
على وضوح الملازمة عند البعض. حاول بعض المتمردين على الحق سبحانه وتعالى، وهم من الشعراء بعضهم، يعني بعض الشعراء يصرح بهذه الحقيقة، وقد نقلنا هذا المعنى في أبحاث متقدمة جدا في نقاش بحث الإرادة والجبر. قلنا البعض هكذا حاول أن يسيء، يعني بقصد أو دون قصد، أن يوظف هذه المعلومة العقدية، هذه المعلومة الفكرية التي قام على حق عليها البرهان والآيات والروايات، أن يوظف توظيف خاطئ، وهي علم الله بالأشياء قبل ماذا أن تكون كعلمه قبل. هذه عقيدة حقة، نحن نعتقد اعتقادا جازما وقطعيا ويقينيا أن الله سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء ماذا تفصيلا، ويعلم بما يكون قبل أن يكون. هذه حقيقة، واضح. ولكن هذه الحقيقة توظيف خاطئ، وهذا ليس مشكلة المعرفة أو مشكلة العارف، هذا مشكلة من يوظف هذه المعلومة أو هذه الفكرة في مجالات، كما وظفت كثير أو بعض الحقائق الدينية لخدمة مثلا جهات معينة، لخدمة مثلا أطياف معينة، ألوان فكرية معينة نستجير بالله. من هذه بأنها البعض قال هكذا، بأن أنا أعلم أن الله يعلم أنني بعد ساعة أستجير بالله أشرب الخام، فلا بد لأحقق العلم، لا لابد أن بعد ساعة أشرب، وإلا سوف ينقلب علم الله جهلا نستجير بالله. وصاقها في أشعارهم بعض، واضح. ماذا رددنا عليه نحن في أبحاث السهر؟ قلنا بجملة واحدة، قلنا أن الله يعلم، ليس علم علم كيف ما كان، لا، بل يعلم أنك أنت سوف تختار الشرب في هذه الساعة، يعني يعلم باختيارك، مو يعلم كيف ما كان، لا، الله يعلم أنك تختار بعد ساعة أن تشرب، أو يعلم الله سبحانه وتعالى أنك بعد ساعة تصلي مثلا، أو تسافر، أو تذهب، سواء في الطاعات، في المعاصي، في المباحات، في أي فعل من أفعال الإنسان. كل فعل يصدر من الإنسان لا يخرج عن تغطية العلم الإلهي، ولكن يبقى أن العلم لا ليس جابرا للعبد، بل يبقى الإنسان ماذا مختارا بلا شك ولا ريب. هذه نقطة مهمة. إذن بالأمس تأكدنا هذه الحقيقة، فإذن الآيات الروايات أكدت بأن كل أفعال الخير التي تصدر من الإنسان هي باختياره، ولكن لا بد أن يشكر الله ويحمد الله عليها. أفعال الشر التي تصدر من الإنسان أن لا يلوم إلا نفسه، النتيجة الله يعني اقترت حكمته أن يصل هذا الإنسان إلى كماله. كل إنسان الآن يطلع أفراد من البشرية أو فئات أو جماعات أو مجموعات تنحرف عن المسار، الله لا يريد ذلك الانحراف. يعني الإرادة الأصلية لله هداية من بشر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي الأصل في نبوته هو الرحمة، لكن بعد ينحرف عن هذا المسار فيكون تحت مرمى الغضب الإلهي وتحت دائرة النغمة الإلهية والعذاب الإلهي، هذا هو ما اختاره، هذا ما هو ما أراده. فذلك قلنا هذا في الحديث عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: ولا يحمد حامد إلا ربه، ولا يلم لائم إلا نفسه. هذه مسألة مهمة. هنا بعد ما احنا أكدنا على هذه النقطة، طبعا مع مطالب أخرى بعد لا نحتاج لإعادة كما شرحناه في البحث السابق، الآن الماتن عليه الرحمة يعني الفيض الكاشاني قدس الله نفسه الزكية يقرب لك هذه الحقائق من خلال ما وردت في الأخبار. عندنا أخبار خاصة، لو رجعت البحار بالذات البحار نقل روايات عديدة غيره من الكتب الروائية، عندنا بشكل واضح عندنا أخبار تسمى الأخبار في السعادة والشقاوة.
Created with free version for non-commercial use.
خصوصا تعلمون هذه معترك فكري، يعني مسألة أن الإنسان شقي وإنسان سعيد، هذه ربما من فتح الإنسان عينه على الحياة وهو يبحث عن السعادة وينوى بنفسه عن الشقاء، ولكن في النتيجة في الواقع يجد هناك سعادة ويجد هناك ماذا؟ أشقياء. فبالتالي جاءت الفلسفات، حتى الفلسفات البشرية، حتى الفلسفات الأرضية البعيدة عن السماء، تحاول أن تعطي تكييفات معينة، تعطي نظريات معينة، صياغات معينة، لأجل أن يكون الإنسان ماذا؟ سعيدا، لكي يسعد هذا الإنسان، واضح؟ لكي يسعد ويخرج من دائرة الشقاء. كل الآن حتى على مستوى الـ 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 يعني الـ النظريات الإلحادية، الفكر المادي البحث اللي أصلا لا يؤمن لا بوجود مجرد، لا يؤمن بالله، لا يؤمن بالعالم الآخر، فقط كل معتقد ما هو هذا العالم، العالم المادي اللي برأي القرآن كلام الحق سبحانه وتعالى في هذه الآية: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. صور حياة وموت وما يهلكه إلا من إلا الدهر فقط. هذه ذاك الفكر المادي له جذور ضاربة منذ القدم، يعني كما توجد هناك من يعتقد بالعوالم الأخرى وعالم الغيب، هناك من يتنكر للغيب. وذلك قلنا بأنه في أبحاث سابقة قلنا بأنه أن اللهم صل على محمد وآل محمد أنه ماذا؟ أنه قلنا هذه النقطة أنه المائز والفيصل بين الرؤية الكونية الإلهية والرؤية الكونية المادية، ما هو المائز؟ هو الإيمان بالغيب وعدم الإيمان بالغيب. يعني من آمن بالغيب يعتبر صاحب رؤية كونية إلهية، فيدخل فيها المسيحي واليهودي وكل ديانة تؤمن بأن هناك عالم غيبي وأن هناك مآب وهناك رجوع للإنسان إلى عوالم أخرى. هذا يطلق عليه في الاصطلاح العلمي الفني ماذا يقال عنه؟ صاحب رؤية كونية إلهية. وفي القبال من يتنكر العوالم الأخرى، لا يؤمن بالغيب، لا يؤمن بعوالم أخرى، هذا يعبر عنه ماذا؟ صاحب رؤية كونية مادية، حتى لو كان يعيش وسط ديني، حتى لو كان يقول أنا في عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يلا يلا ما عليك ما شاء الله تجسنا ما عليك نعم. ف وجل ما درسي. فهذه المسألة مهمة من جهة أنه المقسم لصاحب الرؤية الكونية الإلهية وصاحب الرؤية الكونية المادية، المقسم هو ما يرتبط بالإيمان بالغيب وعدم الإيمان بالغيب. قلنا في هذا، نحن في هذا الصدد كل المدارس الفكرية سواء كانت المادية منها أو غير المادية، الإلهية والإلهية على تنوعاتها وعلى أطرها الفكرية سعة وضيقا، كلها تريد أن توصل الإنسان إلى السعادة. نعم في الفكر المادي يرى بأن السعادة في الأمور المادية المحضة، يعني كلما الإنسان اقتنى من العالم المادي أكثر كلما في نظرهم صاحب سعادة أكثر. في الفكر الديني، في الفكر الإلهي، في الفكر الإنجاز التعفي، الرؤية الكونية الإلهية المرتبطين بعوالم بالعالم الآخر، ومن يعتقد بوجود عوالم أخرى، هذا لا، على مسار فكره أنه لا يعتقد بهذا الاعتقاد، بل قد يكون هو في جوانبه غير سعيد، ولكن في جوانبه معنوية أسعد إنسان. قد لا يمتلك شيء ولكنه أسعد إنسان لشدة قربه مثلا من المبدأ الحق سبحانه وتعالى. إذن مسألة السعادة والشقاء ترتبط هم في أطرها المعرفية حسب هذه المدارس. القرآن فضلا عن روايات أهل البيت سلام الله، فضلا عن الأبحاث العقلية التي تعتقد اعتقادا جازما أن الإنسان ما ينحصر في هذا البعد المادي، بل له أبعاد مجردة وينتقل من طور إلى طور، من عالم إلى عالم، وبتعبير أهل المعرفة يقولون الإنسان صاحب كمال لا يقفي أساسا هذا العالم المادي، ذا شأن من شؤونه طور من أطواره، وإلا هو ينتقل إلى نشآت وإلى عوالم أخرى، بل حتى في الجنة درجات ومقامات، في النار نستجر بالله دركات وتسافلات وما إلى ذلك. الإنسان لا يقف، كل حسب ما تزود به هذا الإنسان. إذن في مسألة الشقاء ومسألة السعادة هذه أبحاث لابد أن نلتفت لها. إذن روايات أهل البيت سلام الله عنه كما أشرنا قبل قليل في البحار، يعني هناك عدد ليس بقليل فيما ارتبط بالشقاء والسعادة. طبعا احنا في الأبحاث السابقة أهل المعرفة أبحاث المفصلة كما أشرنا فقط إشارات سريعة طبعا بما يتناسب البعض، والأبحاث التفصيلية إن شاء الله في الدراسات العليا من يريد أن يستمر على تلك الأبحاث فيما يرتبط بإيصال مسألة الشقي والسعيد إلى محاور عالية جدا في المعرفة، ارتباطها مثلا بأسماء الله وصفاته، ارتباطها كذا كما وضحنا. على كل حال هذا كان فقط لمحات سريعة، وإلا لم نأخذ ذلك لما لوجود بعض الموانع في ما يتناسب مثل هذا الطرح العام. الروايات على كل حال نحن وصلنا إلى أنوار عرشية كما قال الفيض الكاشاني رحمة الله عليه، قال أنوار شرعية يعني إشارة إلى الآيات طبعا والروايات. يقول ما ورد من الأخبار في السعادة والشقاوة روي في الكافي بإسناده عن مولانا الباقر عليه السلام قال لو علم الناس كيف خلق الله تبارك وتعالى هذا الخلق لم يلم أحد أحدا. طبعا هذه الرواية طبعا من الروايات التي لها عدة صور، عدة معاني، عدة أنحاف المعرفة، ما تقتصر على الفهم العامي أو الفهم العادي، لكن ما بما يتناسب بأن الرواية ناظرة إلى يعني في بعض ربما صورها في بعض معانيها، ومعانيها ربما يعني طولية طبعا ما يتنافى المعنى الأول مع المعنى الثاني، لكن حسب سعة المعنى وضيقها، سعة المعرفة وضيقها، يجيك العارف يستفيد من هذه الرواية استفادة أخرى عظيمة جدا ما تتنافى مع ما يستفيدها منها الحكيم ويستفيدها المتكلم، وحتى يستفيد منها مثلا صاحب الثقافة العادية مثلا أو المعرفة العادية، ماكو تنافي يعني في مثل ما نقول المعرفة الطولية هذه لا تنافي. نعم لو كانت المعرفة عرضية تتنافى فيما بينها البعض، لكن الآيات الروايات يعني كما الآن من حقائق القرآن مثلا أنه لا يمكن للإنسان أن يصل إلى قعر القرآن إلا للإنسان الكامل، إلا من هو حقيقته حقيقة القرآن كمثل النبي صلى الله عليه وآله، الإمام المعصوم، صديقة الزهرة سلام الله، وإلا من دونهم مهما غاصوا في القرآن ما يصلون إلى قعر القرآن، بل أكثر من ذلك يعني كما يشير بعض العلماء والأفاضل والعلماء الكبار بأنه كما نحن نعتقد بأنه عندنا كتاب تدوين عندنا كتاب تكوين، يعني كما في القرآن لا يمكن أن نصل إلى في آياته إلى أعماقه ونقف ونقول وصلنا إلى عمقه، لا يمكن.
Created with free version for non-commercial use.
غير متناهي لأنه مرتبط بالمعروف، والمعروف هو الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى غير متناهي، الحق غير مثل ذاته غير متناهي، فأسماء وصفاته غير متناهي، فتكون المعرفة بعد ماذا بالتبع غير متناهي. فمعرفة القرآن الكريم غير متناهي. مو فقط الآن القرآن الكريم ككتاب تكوين كتاب تدويني له طبعا مراتب، المرتبة اللفظية، المرتبة الكتبية، المرتبة مثلا كذا حقائق القرآن. كذلك في عالم التكوين الآن أنت أي آية من الآيات القرآن من آيات التكوين في عالمنا المادي، عالم المثال، عالم المجردات، كل واحد كل شيء هو آية من آيات الله. كل شيء كل مخلوق آية من آيات الله. هذه النملة الآن، هذه الذرة آية من آيات الله. لو نبذل كل جهودنا لنصل إلى حقائقها وقعر حقائقها لا نصل، وهي خلق من خلق الله. كما في الكتاب التدويني لا يمكن إنسان أن يصل إلى قعره وإلى حقائق، كذلك سبحان الله
حقائق هذا العالم الآن.
كل ما غاص الإنسان حتى المادي، حتى صعب الفكر المادي، كلما غاص في عالم المادة واكتشف جملة من الحقائق يكتشف بأنه ما يجهله أكثر بكثير مما يعلمه. حتى ذكر عبارة لإينشتاين، هذا إينشتاين معروف صاحب النظرية النسبية وصاحب نظرية نظريات عديدة جدا ومتوفى عام تقريبا 1955 ميلادي. هذا معروف بعد إينشتاين، هو يقول بأنه كلما تعمق الإنسان في أسرار عالم هذا العالم يجد بأن معلوماته بالنسبة لمجهولاته كالقطرة بالنسبة للبحر الخضم. يعني كلما أنت توسعت تكتشف أصلا، كلما خضت في أسرار عالم المادة تكتشف ماذا، تجد بأنه ما تمتلكه من معارف ومن علوم عن هذا الشيء أقل بقليل وبكثير عن ماذا، عن ما تجده إن ما تجده أو ما يكون هو في الواقع حق الأمر ونفس الأمر. ما شاء الله من الحقائق المجهولة بالنسبة للإنسان. هذا بدن الإنسان لو تكاتفت كل البشر جهود البشرية قديما وحديثا ماذا اكتشفوا من هذا البدن. هذا على مستوى الأمر المادي اللي تحت أيدينا وتحت مرمى حواسنا الخمس وما إلى ذلك. فكيف بالعوالم الأخرى، عوالم هذا مجرد عالم المثال فرضا، عالم برزخ الآن أسرار، عالم يوم القيامة، أسرار الجنة، سبحان الله. هذا في ما نسميه العلماء كتاب الله التكويني. كما لا نصل إلى قعر وعمق إلى عمق حقائق الكتاب التدويني وهو القرآن الكريم، كذلك لا نصل إلى مسألة ماذا، مسألة حقائق التكويني. هو وعلى هذا الأساس مراتب الإنسان الكامل، مراتب حجة الله، مراتب الإنسان المعصوم، نفس الكلام. كم نحن نعرف من مقامات هذا الإنسان الكامل، نفس الكلام هو الكلام. لا يمكن أن نصل إلى قعره، إلى حقيقته، أو نحيط به، أو نقول كملت معرفتنا به، أبدا. لأنه بطبيعة العقل الإنسان الناقص لا يمكن أن يحيط بالإنسان الكامل، لا يمكن أساسا، مستحيل في حد ذاته. فبالتالي هذا الإنسان الكامل له أطوار، له مقامات، له شؤون، له وما إلى ذلك، لا نعرفه بهذا المقدار. ولذلك حتى يعني العرفاء والعلماء يؤكدون على ضرورة الإنسان يسعى في كل آن في كل لحظة أن يتعرف أكثر، لأن كلما عرف الإنسان الكامل أو شيئا من مقاماته طبيعة الحال يكون ألصق به، يكون أقرب إليه، وهذا هو القرب المعنوي. القرب المعنوي تابع المعرفة.
Created with free version for non-commercial use.
مثل في زمن النبي صلى الله عليه وآله تجد بعض الصحابة قريبين للنبي، يعني جالسين معه ويروحوا وياه ويجوا، لكنهم لا يعرفون شيئا من مقاماته، ما يعرف إلا أن هذا إنسان بشر مثله مثله إلا بعض الامتيازات. وإنسان قد يكون بعيد في اليمن كما يقال عن أويس القرني رحمة الله تعالى عليه، لم يرى النبي صلى الله عليه وآله، لكن له ارتباط معنوي وشدة قرب من رسول الله صلى الله عليه وآله. حتى في الرواية المعروفة أن النبي صلى الله عليه وآله على المنبر يقول إني أشم رائحة الجنة من اليمن. فسأله أمير المؤمنين أو أحد الصحابة تردد مني الآن، سأله على كل حال أحدهم فقال له ما المقصود من هذه العبارة، قال أويس القرني، هذا إنسان موجود عظيم لم يره النبي ولم يرى يعني هو لم يرى النبي صلى الله عليه وآله. فقال لأمير المؤمنين إذا رأيته فلغه عني السلام. وذلك استمر أويس القرني مع أمير المؤمنين.
Created with free version for non-commercial use.
غزوات أمير المؤمنين وأصبح من الشهداء. شاهد إذا مسألة حتى مقامات الإنسان الكامل معرفتنا به هذه هم تحتاج إلى يعني لا يعتقد الإنسان بأنه مهما توسع ومهما قرأ ومهما بحث أنه لا والله أحاط أو عرف شيء أو كذا، لا يبقى الإنسان أصلا دائما على يعني، وهذا لا يعني اليأس منه الإنسان لا يتحرك، لا يتحرك ولكن يتحرك وهو يعلم أنه بعد ماذا مقامات ذلك المعروف عظيمة جدا، أنا بقدر ما يمكن أن أصل بلا شيء من تلك المقامات لتحقيق نتيجة أو نتيجتها طبعا نتيجة معرفة الإنسان الكامل، نتيجتها معرفة الله سبحانه وتعالى كما طبعا ورد في الزيارة، من عرفكم فقد عرف الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله. نحن نعود إلى هذه النقطة في بلورة الفكرة، فكرة مسألة التعامل مع الروايات، التعامل مع الآيات، يعني قصر النظر على معرفة معينة في آية أو في رواية مو صحيح، حتى حسب موازين القرآن، موازين الروايات التي عبرت عن البطون وعن الأسرار المكنوزة في الآيات، ولكن الإمام زين العابدين سلام الله عليه له كلمة عظيمة يقول أن الآيات القرآنية كالكنوز أو كالخزينة، كلما مررت على آية ففتش في خزانتها، كلمة الإمام سلام الله عليه عبر عنها خزائن، هذه حقائق كل آية فيها ما شاء الله من الحقائق، القرآن كله كلام الله كله عظيم صادر من الحق سبحانه وتعالى، فنفس الكلام هو الكلام، يعني هذا على هل مرتكز عندما تأتيني آية أو رواية، مو بالضرورة عندما لا أستوعب فهمها أردها أو لا أتقبلها أو أرفضها بأي منحة من المناحي، لا مشكلة في نفس القابل مو في قضية المفاض من الحق سبحانه وتعالى.
Created with free version for non-commercial use.
القابل أنت ما عندك سعة لفهم هذه، ولذلك دائما أهل المعرفة سيد الإمام قدس الله نفسه الزكية دائما يحذرون أنه في ما يرتبط بهذا الشأن أو حتى بما يرتبط بأهل المعرفة بأن الإنسان لا ينكر تلك المقامات أو تلك المعارف بسهولة، مشكل أنه الإنكار يعني سد الطريق بعد ما يتطور الإنسان، عكس من يحتمل أو يقول أنا فعلا هذا قدرتي هذا فهمي وما أنكر فهم الآخرين فهم الطولي في عمق المعرفة، وذلك شفت مثلا من العلماء، عندنا العلماء مثلا بعض العلماء المحدثين أمثال مثلا الشيخ عباس القمي رحمة الله تعالى عليه، شدة ورعه وزهده وخوفه من الله سبحانه وتعالى، شوف في هالمعارف ما ينكر، صحيح مو من أهل الاختصاص مثلا افترض في هالأسرار الخاصة أو كذا، يعني يقول أنا محدث وأتعامل مع الروايات وحسب فهمي، ولكن تجد في بعض تصريحاته يقول هذا مثلا لا أفهمه مثلا أو أقف عنده، لا أنه ينكر، شوف العلماء المحققين أو العلماء أهل المعرفة أهل التقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى والحذر، شوف ما يتنكر أو يحمل حملة شعواء على هذا الاتجاه وذلك الاتجاه بسهولة، نعم عنده دليل بحث آخر، لكن كلامنا أنه لمجرد الاحتمال أو لمجرد أنني أنا ما فهمته، لا، من قال لك أن مقياس الحقائق هو فهمك أساسا، لا، أنت بالنتيجة تفهم بها المقدار، غيرك ماذا يفهم بمقدار آخر. إذن تأسيس هذه قاعدة تعتبر القواعد في نظم المعرفة، ونظر يعني القايات ما شاء الله الروايات من يتتبع يجد بأن الحقائق على كل حال موجودة في مبانيها، تطبيقا لهذه القاعدة عندما نريد أن نطبق على هذه القاعدة نأتي لهذه الروايات حسب الوقت، ما عندنا خلاص نعتذر موجود السيد
created with free version for non-commercial use.
نعم نقول هكذا بأنه هذه الروايات التي وردت في الشقاء والسعادة لها معرفة أو لها معارف طولية، قد نفهم إحنا شيء من هو أعلى منا يفهم شيء من هو أعلى منا كذلك، حتى نصل إلى ماذا إلى فهم إنجاز التعبير هالعبارة إلى ما يعطينا حقيقته المعصوم سلام الله عليه تعبير القرآن يقول وفوق كل ذي علم، مهما الإنسان تعالى في علمه فوقه ماذا عالم، حتى نصل إلى عالم ماذا يكون العلم عين ذاته، هذا للحق سبحانه وتعالى فوق كل ذي علم عليم، ملتفتين؟ فإذا عندما نأتي تأسيسا هم على ما تقدم في الأسبوع الماضي في الدروس السابقة، قلنا هناك تصويرات لأهل المعرفة في مسألة الشقاء والسعادة، ارتباطها مثلا بأسماء الله وصفاته، أو ارتباطها بالأعيان الثابتة بتعبيرهم، ارتباطها بالأسماء
الله. على كل حال نحن كما قلت
هذا المطلب من المطالب الدقيقة اللي تقريبا له أهله وبالنتيجة في دراسات أعلى، احنا فقط أشرنا لما يتناسب مع هذا البحث. على نفس الكلام كيف احنا نوضح هذه الحقيقة؟ أنوار شرعية ما ورد في الأخبار في السعادة والشقة. احنا نقرأ شوف بعض التوضيحات حسب الوقت. روي في الكافي بإسناده عن مولانا الباقر عليه السلام قال: لو علم الناس كيف خلق الله تبارك وتعالى. هذا بعض النسخ موجودة فيها ظاهرا. كيف خلق الله تبارك وتعالى هذا الخلق لم يلم أحد أحدا. يعني نظر إلى أنه مسألة كل واستعداد، يعني الله أفاض على كل موجود بما فيه من قابلية واستعداد. ولذلك العدالة عند أهل المعرفة، عدالة الله ترتبط بماذا؟ ترتبط بأنه إعطاء كل مستعد ما هو مستعد.
هذا مستعد
هذه الذات، ذات إيمانية، ذات طهارة، ذات صفة، أفاض الله عليها من هذا من إفاضاته. تلك الذات والعياذ بالله مستعدة للشقاء، الله أفاض. إذن السعادة والشقاء هذه من اللوازم الذاتية للذات ونتيجة اختيار الإنسان. نعم علم الله سبحانه وتعالى كما قلت في بداية البحث، علم الله بالأشياء لا يعني ماذا جبر الأشياء، كل يأخذ ما هو مستعد له، كما عبرت الآية القرآنية: قل كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، يعني ممنوع. الكل يأخذ من فيض الله، ولكن فيض الله يختلف باختلاف من القوابل المستعدة. وطبعا له مسائل أخرى ما أريد الآن نخوضها، طبعا أشرنا إلى بعضها في المطلب السابق في الأسبوع الماضي. نفس الشيء هذه رواية لطيفة، يعني أوضح نوعا ما بإسناده، يعني صاحب الكافي إسنادي عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام قال أنه سئل من أين لحق الشقاء أهل المعصية حتى حكم لهم ماذا في علمه بالعذاب على عملهم. يعني من أين لحق الشقاء أهل المعصية، يعني ليش أهل المعصية في دائرة الشقاء، حتى حكم يعني لهم في علمه بالعذاب على عملهم. هذا من أين؟ واضح. ماذا أجابه الإمام؟ كما قلت هذه الروايات تكشف أن هذه المسألة حيوية جدلية، الكل يريد يبحث عنها، سر الشقاء، سر السعادة، ليش هذا شقي، ليش هذا سعيد، واضح. فأمت أهل البيت سلام الله، طبعا إجابة أهل البيت هم تختلف طبعا حسب السؤال، حسب نوعية السؤال، ما يعطى إجابة واحدة معينة، لكن كما قلت هي مراتب طولية ما في تنافي بينها. لاحظ كل إن الإمام سلام الله يعطي حسب سعة علمه وسعة ظرفه وسعة وقت أو سعة معذرة سعة حال السائل وما إلى ذلك. ماذا قال؟ فقال وبإسناد عن مولانا الصادق عليه السلام أنه سئل من أين لحق الشقاء أهل المعصية حتى حكم لهم، يعني الله لهم في علمه بالعذاب على عمله، واضح. فقال أيها السائل حكم الله لا يقوم له أحد من خلقه بحقه. حكم الله معذرة فاعل، حكم الله أن لا يقوم له أحد من خلقه بحقه، أحد يستطيع يؤدي حق الحق سبحانه وتعالى. فلما حكم بذلك، يعني الله يعلم أنه مهما الإنسان عمل في النتيجة لن يؤدي حق الحق سبحانه وتعالى، فلما حكم بذلك وهب لأهل محبته القوة على معرفته، أعطاهم القوة على المعرفة على الوصول من خلال المعرفة، ووضع عنهم ثقل العمل بحقيقة ما هم أهله، يعني التوفيقات التسهيلات، واضح. ووهب لأهل المعصية القوة على معصيتهم،
القوة على المعصية
لسبق علمه فيهم، ومنعهم طاقة القبول منه فوافقوا ما سبق لهم في علمه، ولم يقدروا أن يأتوا حالا ينجيهم من عذاب، لأن علمه أولى بحقيقة التصديق، وهو معنى شاء ما شاء وهو سر. طبعا الرواية لا تتنافى، تقول الرواية بأن علم الله ناشئ من اختيار الإنسان، من مقتضى عين هذا الإنسان مقتضى أنه من أهل الشقاء، وفق اختياره وفق علم وفق اختياره. قلنا علم الله لا يلازم الشقة كما بدأت البعث. علم الله، الله أصلا وظيفته الإفاضة على تلك العين إن كانت عين شقية أو تلك عين سعيدة. أجلكم الله الكلب عين نجسة وعندك الإنسان فرضا عين طاهرة مثلا وما إلى ذلك، كل هذا نتيجة استعداد وطلب تلك العين من الله أن يكون بهذا المعنى، أن يكون مثلا إمام الحسين سلام الله عليه تلك العين فيفيض عليها ما يتناسب واستعداد تلك. هذا معنى كما قلنا العدالة الإلهية. فعليه إذن هذه المسألة من المسائل كما قلت. فالإمام سلام الله يركز ويركز ويؤكد هم مع الروايات الأخرى تأتينا إن شاء الله غدا بعد الوقت لا يسع، قل هكذا بأن مسألة الشقاء والسعادة مرتبطة بذات الإنسان، وهذا أمر اختياري فيه لازم لهم اللوازم لا ينفك عنه. هو اختار الشقاء، الله سبحانه وتعالى يفيض عليه ما يتناسب معه وأفاض عليه الشقاء، وذاك لازم مثلا ذاته السعادة أفاض الله عليه. فلذلك نحن حتى في إحدى توجيهات آية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، لما قلنا هذا الإرادة إرادة تكوينية وبالتالي تتخلف عن مراد الحق سبحانه وتعالى، بالتالي لا يمكن أن يقتقع معصية من الأمة سلام الله عليهم من المعصومين المطهرين. مع كل ذلك نقول هذا ناشئ ماذا؟ من اختيار تلك الذوات للطهارة من تلك العوالم، فأفاض الله عليها ما يتناسب. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك به صابر. حلم الله، أنا الآن علم الله بأن أكون بها الطريقة، ذاك علم الله به فالله يفيض عليه الله سبحانه. فلا كما قلنا في حديث أمين سلام الله، ولا يحمد حامد إلا ربه ولا يلم لائم إلا نفسه. هذه المعادلة، ما أهل الشقاء باختيارهم وأهل السعادة ماذا؟ باختيارهم. فالله سبحانه وتعالى علم منهم، الله يتكلم عن علمه لأننا نعتقد اعتقادا جازما بالبرهان أن الله يعلم يعلم بما كان وما هو كائن وما سيكون، ولكن مع ذلك هذا العلم لا يتنافى مع اختيار من؟ مع اختيار الإنسان. ونحن بالأسبوع الماضي واللي قبله قربنا هذا بأمور عرفية كما وضحنا، فبعد راجعوا تلك المطال. ومن هنا قال لأن علمه أولى بحقيقة التصديق. الله سبحانه من يقول هذا شقي بعد، لا يمكن أن يكون سعيد شقي، لا يمكن أن يكون سعيد ينقلب علم الله إلى جهل، لكن مع هذا كيف الله حكم عليه بالشقاء؟ لأنه ذلك أراد الشقاء، ذلك أراد والعياذ بالله اختار طريق الشقاء. واضح. بعد ذلك طبعا يذكر الإمام رواه يعني وإسناده عنه يعني الصادق ورواية أخرى هم كذلك هم في رأي المصنف صحيحة وغيرها روايات لطيفة، بس الوقت لا يسع إن شاء الله نكمل هذا البحث، لكن ركزوا على هذه النقطة إن علم الله بالأشياء أزلا لا يتنافى مع اختيار الإنسان ومع اختيار تلك الذوات لما اختارته، فالله أفاض عليها ما اختار ما أرادت وما اختارت. إن شاء الله البحث يحتاج إلى نوع من التوضيح أكثر من خلال الروايات القادمة، يعني الروايات التي تأتي تكون أوضح بعد وأجلى. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. Created with free version for non-commercial use. Created with free version for non-commercial use.